أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في أبحاث فقه المرأة وحقوق المرأة بشكل عام. قلنا بأنه من الحركات التي وجدت في العقود الأخيرة في الغرب، ولعله في القرنين الأخيرين، مسألة حقوق المرأة وتحرير المرأة، وتبين لنا بأن هناك حركات متعددة متعلقة بمسألة حقوق المرأة. طبعا هنا تساؤل يطرح نفسه، وهو أنه سيدنا لماذا نبحث هذه القضايا ونحن لسنا مؤمنين لا بالرؤية الكونية التي يؤمن بها الغرب، ولا بالأسس الفلسفية التي ينطلق منها الغرب، ولا بحقوق الإنسان التي بنى عليه الغرب مجتمعاته. نحن علينا أن نبحث هذه المنظومة بهذا الإطار، الإطار الإسلامي والمعارف الإسلامية. الجواب أعزائي بعد ذلك سأقف ولو بنحو الإجمال، أننا بعد أن وصلنا في العقود الأخيرة تقريبا في العقدين أو العقود الثلاثة الأخيرة إلى نظرية العولمة أعزائي، وأنه نعيش القرية الكونية. والأعزة يعلمون بأن المراد أو تسمية ظاهرة العولمة بالقرية الكونية للإشارة إلى هذه النكتة، جهة الاشتراك هذه، وهي أنه كيف في القرية إذا حدث أي شيء الجيران يعلمون به أو لا يعلمون؟ يعلمون به، لا يخفى، لا توجد هناك أسرار في مجموع أفراد القرية، الكل يعلم بما يجري في القرية، لا فقط يعلم بما يجري في القرية بل بعضهم يؤثر على البعض الآخر. يعني هذه الأسرة تتأثر من تلك الأسرة، وتلك الأسرة تتأثر، ولهذا سميت ظاهرة العولمة بماذا؟ بالقرية الكونية. يعني أن آثار والنظريات والفلسفات والرؤى الكونية بدأ الجميع ماذا؟ ها؟ يتأثر بها. ليس الأمر كذلك الآن موجودة ظواهر في غرب العالم أو موجودة في أوروبا أو في أمريكا أو في الشرق الأدنى مولانا، وبعد السنين سوف ماذا؟ تصل إلينا. لا، اليوم تظهر النظرية وبعد ساعات تكون هذه النظرية مولانا أين؟ موجودة في كل العالم أعزائي. فلا يمكن أن نفصل أنفسنا عما يجري في العالم، هذه قضية أساسية أعزائي. طبعا ما هي أدوات القائمين على أساس ونظام العولمة؟ هو نظام الإنترنت مولانا، هذا النظام أو ثورة الاتصالات. يعني أنه بعد لا توجد هناك فواصل تفصلنا. سابقا مولانا الإمام الحسين سلام الله عليه يقتل في كربلاء وتحصل تلك الملحمة، ولكنه أهل المدينة يعلمون أو لا يعلمون؟ لا، بعد أيام، بعد أشهر، بعد 40 يوما، بعد شهرين، لمن يعلمون؟ المدينة يعلمون أو دمشق يعلمون أو لا يعلمون؟ أهل دمشق لا يعلمون، الكوفة يعلمون أو لا يعلمون؟ لا يعلمون أعزائي. ولكن الآن القضية تختلف يختلف عن ذلك. إذن لا يقول لي قائل سيدنا لماذا لا بد أن نقف على النظريات والعلوم الإنسانية وحقوق الإنسان وفلسفاتهم ورؤاهم الكونية التي تكون في الطرف الآخر، لأن آثارها بنحو أشد تأتي ماذا؟ أشد لعله من تأثيراتها في مجتمعاتهم تأتي إلى ماذا؟ إلى مجتمعاتنا. إذن لا طريق لنا إلا ماذا؟ لا طريق لنا إلا أحد طريقين، إما غلق الباب وهذا ممكن أو غير ممكن أعزائي، لا انتهى ذلك اليوم، انتهى ذلك اليوم الذي يحرم قراءة كتب الضلال، هذه بعد لغة القرن السابع عشر والخامس عشر أعزائي. ما معنى كتب ضلال مولانا؟ الآن الإنترنت بيدك مولانا وتضع هكذا وتقرأ ماذا؟ كل شيء، لا تستطيع أن تمنع أحدا. إذن هذا ضيف يمكن أن لا يدعى أو فرض نفسه على العالم أعزائي، فرض نفسه مو على العالم، فرض نفسه حتى في عقر دورنا، حتى في مخابئنا، حتى في إلى آخره. هذا هو الطريق الأول. الطريق الأول أن نقف، أن نغلق هذا الباب، يمكن أو لا يمكن، هذا الباب مغلق. الطريق الثاني هو الوقاية خير من العلاج، وهو أنه كيف نحصن أبناءنا، جيلنا، ثقافتنا، أسرنا، مجتمعاتنا من أن تؤثر فيه. إذا كانت هناك جرثومة الطفل أولى أول ما يولد ماذا تفعلون له أعزائي أنتم؟ ها؟ تلقحه. ما معنى التلقيح أعزائي؟ معنى التلقيح الوقاية خير من العلاج. لابد أن نلقح أسرنا، أفراد أسرتنا، عوائلنا، مجتمعاتنا. والتلقيح، هاي التلقيح في بالنسبة إلى الأمراض الجسدية من يضعها عزيزي؟ ها؟ الطبيب المختص في ذلك يقول بأنه هذا المرض، هذه الجرثومة تكون الوقاية منها بهذا اللقاح. أعزائي الآن في الفكر والثقافة والعقيدة والأخلاق والسلوك والاجتماع لابد أن نسأل الوقاية منها وما يوقينا يقينا منها. المن نسأل مولانا؟ نسأل الغرب، لو نسأل المؤسسات الدينية، لو نسأل الجامعات، المن نسأل أعزائي؟ ها؟ من أعزائي؟ المؤسسات يعني الحوزة العلمية. والحوزة العلمية الآن دخلت هذا الميدان أو لم تدخل أعزائي؟ بعد تعيش مولانا في كتاب الطهارة والنجاسة. يقول ليش السيد يقول هيطك أكثر؟ خد دليني إذا أكو غير الطهارة والنجاسة والصوم والحج والزكاة والخمس في الحوزات، دليني عليها حتى نقف عندها. والآن أمامكم، أما حوزة النجف أمامكم اللي يعرفون أسر. إذا توجد هكذا دروس دلون عليها من يبحثه. أما هذه حوزة قوم اللي هي الحوزة الرسمية، الحوزة التي تستوعب عشرات الآلاف، الحوزة المنفتحة، الحوزة التي يقولون عنها ما يقولون، دلون أين تلك الدروس التي يمكن من خلالها أن نقي ماذا أعزائي؟ أن نقي هذا الغزو الفكري، هذا الغزو الثقافي، هذا الغزو العقائدي، هذا الغزو الأخلاقي، هذا الغزو الإعلامي. دلونا مولانا ما هي الوقاية منه؟ هل يوجد؟ سمعتم؟ إذا سمع أحد منكم أو رأى درسا مولانا فليدلنا عليه. ولهذا أنا مضطر واقعا اضطرارا ولو بعنوان العناوين، وإلا أعلم قد يقول قال سيدنا بيني وبين الله عنواننا بحث خارج الفقه. شنو علاقة هذا خارج الفقه؟ أعزائي هذني أصول ومباني أبحاثنا داخل الحوزة، من عقدية وفكرية وثقافية وأخلاقية واجتماعية إلى غيره. إذن أعزائي لا يتبادر لذهنكم أنه هذه الأبحاث اللي نطرحها الآن هذه حواشي الأبحاث. لا عزيزي، هذه خارج، هذه هوامش الأبحاث، لا حواشي ولا هوامش. لأن هذه النظريات عن فقه المرأة وعن تحرير المرأة وعن التمركز حول المرأة، هذه لها آثار اجتماعية وأخلاقية وأسرية، وهذه الآثار بدأت تأتي إلى ماذا؟ ها؟ إلى مجتمعاتنا. وأنا أتصور كل واحد من الأعزة واحدة واحدة منهم يعلم أنه بيني وبينه بلي ده يحصل فلانشي ده يحصل فلانشي ده يحصل فلانشي مولان. خصوصا المجتمعات المفتوحة، افترضوا الآن على سبيل المثال المجتمع العراقي، والآن أمامكم بيني وبين الله الوضع الأخلاقي، الوضع الاجتماعي، الوضع العقائدي، انظروا ماذا ده يحدث في العراق، انظروا ماذا يحدث في العراق. لماذا أعزائي؟ لماذا؟ باعتبار أنه الآن العراق انفتح على كل هذه المسائل. كان محصنا أو لم يكن محصنا أعزائي؟ لم يكن محصنا. ماذا حصل مولانا؟ ماذا حصل؟ وتأثر مولانا مباشرة تأثر. والحوزة العلمية في النجف الله يحفظها ويحفظ علماء مولانا الآن دا يهتمون بهذه الأمراض، ما يعبر عنها أمراض، بهذا الفكر الوافد أو لا يهتمون أعزائي. توجد أجوبة، توجد دراسات، توجد دروس، توجد توجيهات، توجد تربية، لا يوجد مولانا. أرجعوا إلى بحث. إذن أعزائي، هذه الرؤية عن المرأة، وقلت لكم وسأؤكد مرة أخرى وسنقرأ أنه أساس المجتمعات الإسلامية هي اللبنة الأولى فيها هي الأسرة، وأساس الأسرة واللبنة الأساسية والركن الذي لا بديل عنه هي من أعزائي؟ هي الأم، هي الزوجة، هي الأم أعزائي، هي الأم. فإذا استطاع الآخر، أي آخر إن كان، أن يخترق هذا الركن، معناه ذلك ماذا؟ انهيار الأسرة، تفكك الأسرة. وبتفكك الأسرة يعني تفكك ماذا أعزائي؟ تفكك المجتمع. وإذا تفكك المجتمع عند ذلك بعد يمكن اختراقه من أي بعد تشاء. يعني أنت هذا البيت إذا كان له باب واحد محصن تستطيع ماذا؟ أن تحفظ نفسك وتقي إذا أغلقته جيدا. أما إذا صارت كل أطراف البيت أبواب يمكن الدخول عليها، بعد يمكن تحفظ البيت أو لا يمكن أعزائي؟ لا يمكن حفظ هذا البيت. ولذا أعزائي فيما يتعلق بحركتي ومقولتي، هسه حركة مؤسسة قليلين كثيرين، أنا ما دا أتكلم الآن في الكثرة، دا أتكلم في النظرية، هسه عددها أقلية عددها أكثرية ذاك بحث آخر، وهي حركة التمركز حول الأنثى. طبعا هذه الحركة اللي بدأت في الغرب في العقود الأخيرة وخصوصا في أمريكا عزيزي، لأنه بعد ذلك سنبين أنه أساسا عندما نقول الإنسان وحقوق الإنسان، اطمئنوا سيتضح لكم أن حقوق الإنسان مراد منها حقوق الإنسان الأمريكي مولانا، يعني النموذج ماذا؟ مو النموذج الأوروبي، مو النموذج ما أدري كذائي، وإنما النموذج ماذا؟ النموذج الأمريكي، وسأبين لكم لماذا؟ لأنه تمتلك كل أدوات القدرة من مال وإعلام واقتصاد وعسكر وإلى غير ذلك. فلهذا تريد أن تفرض أي نموذج على العالم؟ ها؟ النموذج. وأنتم تجدون الآن هذه قضية الآن القدس اللي أخيرا طرحت، هذه واقعا واقع النموذج الأمريكي هو ماذا؟ هو هذا النموذج أعزائي، وأبعاد أخرى الآن ما أريد أدخل فيها. إذن أعزائي حركة التمركز حول الأنثى، طبعا هنا من باب هذه حاشية في هذا البحث، وهو أنه مركب من جناحين، جناح معتدل فلنصطلح عليه الحمائم مولانا، حركة التمركز حول الأنثى، الجناح المعتدل أو الحمائم، والجناح المتطرف يعني ماذا؟ ها؟ الصقور. الحركة الاعتدالية في حركة التمركز أو الجناح المعتدل هو الذي يريد هذا الاتجاه، يعني المرأة تريد أن تستغني عمن؟ عن الرجل، ولكن تتركه لحاله. نعم لا تريد أن تعيش معه، تريد أن تسيطرها كل معلوم، ولكنه ماذا؟ تريد أن تنفيه من الوجود وتقضي عليه، أو لا تريد؟ تقول لا علاقتنا، هو خلي يروح في طريقه احنا في طريقنا. هذا الحمائم من هذه الحركة. أما الصقور منها لا تدعي لابد من القضاء على الذكر في العالم مولانا، والعالم لابد يصير عالم ماذا؟ عالم أنثوي. الأعزاء اللي يردون يراجعون، هو الدكتور عبد الوهاب المسيري في كتابه اللي أشرنا للإخوة فيما سبق أعزائي، رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر، في هناك في صفحة 328 أعزائي، في صفحة 328 من الكتاب، هناك توجد عنده قراءة 10 صفحات اللي الإخوة ما عندهم وقت يطالعون كتاب الفردوس الأرضي كاملة 100 صفحة اللي أشرنا إليه بالأمس، لا أقل، هو يلخص الكتاب هنا في 10 صفحات أعزائي، في 10 صفحات بإمكان الأعزاء يرجعوا إلى هذا الكتاب ويقرأوا هذه 10 صفحات، أن النموذج الذي يريد الآخر أن يفرضه على العالم ما هو. هناك تقول بأنه أساسا، ومن هنا أميز بين حركة تحرير المرأة التي أترجمها بتعبير التمركز حول الأنثى، وقد ترجمت في كتاب الفردوس الأرضي مقتطفات من المنشورات التي أصدرتها بعض حركات التمركز حول الأنثى وبعض الأجنحة. خذ على سبيل المثال للحصر المنشور الصادر عن جماعة سجم سين كاف ميم، هذا المنشور ماذا يقول؟ سجم طبعا مهرادها ماذا؟ والكلمة تعني نفاية. زبالة مولا، من الزبالة مولانا في اعتقاد هؤلاء؟ ها؟ الرجل مولانا، التفت، ولكنها اختصار لعبارة فلان وجماعة التخلص من الرجال، هاي حركة تريد أن تتخلص مو أن تستغني، فرق. يبدأ المنشور بتأكيد أن الحياة فلان، إلى أن يقول ويقضين على جنس الذكور. لقد أصبح من الممكن، هذا منشورهم، للسيدات أن يلدن دون مساعدة من الذروق، وأن يلدن إناثا فقط، وينبغي البدء بهذه الحركة. طبعا هسه بغض النظر عن هذا الجناح أو ذاك الجناح، المهم من أهم النتائج التي ترتبت على هذه الحركة هو تقوية بناء الأسرة، لو تفكيك وضعف بناء الأسرة. وأنا لا أتصور أن إنسانا يستطيع أن يقول الآن إحنا يوما بعد يوم في مجتمعاتنا الإسلامية، أتركنا عن المجتمعات ماذا؟ الأمريكية والغربية. طبعا الغرب له اصطلاحان، قد يطلق الغرب ويراد منه أوروبا، وقد يطلق الغرب ويراد منه ماذا؟ الأعم من أمريكا وأوروبا. الآن أنا دا أتكلم بالمعنى الأعم، اطمئن الآن أنا مو كلامي في الغرب بالمعنى العام، أنا كلامي في مجتمعاتنا الإسلامية، وبالخصوص كلامي في مجتمعاتنا ماذا؟ ها؟ الشيعية. بينكم وبين الله والعرف ببابكم والوجدان ببابكم، انظروا هل أن أسرنا ونظام أسرنا دا تقوى يوم بعد آخر، لو دا تتفكك يوم بعد آخر، ماذا تقولون؟ انظروا فقط أنتم، وطبعا هذا أقوله أعزائي، أقوله في دول تاريخها عاداتها تقاليدها دينها يؤكد على نظام ماذا؟ على نظام الأسرة. انظروا مولانا نسب الطلاق في هذه المجتمع، وخصوصا التفت جيدا، نسب الطلاق في هذه المجتمعات وخصوصا في المدن الدينية منها، يعني كلما كانت المدينة أكثر معروفة بالتدين نسب الطلاق فيها ماذا؟ أعلى. لماذا هاي الظاهرة؟ بماذا نفسرها فكريا اجتماعيا نفسيا ثقافيا؟ لماذا ده يحصل هذا؟ ونفس النسب الآن أنت الآن قلة أو كثرة تجدها في إيران، مع أنه إيران مولانا الآن بعدت 4 عقود من الجمهورية الإسلامية. روحوا انظروا إلى نسب الطلاق مولانا، لماذا؟ ما هي المشكلة؟ المشكلة الأثر من دي يجي؟ هم دي يجي منك، لأنه مسألة الاتصالات، اتصالات والثقافة تأتي، وهذا ما يؤكده مرارا وتكرارا واقعا المسؤولون في هذه الدولة وعلى رأسهم السيد الخامنئي السيد القائد، يؤكد على أنه الغزو الثقافي غزو ثقافي. شنو المقصود من الغزو الثقافي؟ ما هو المراد من الغزو الثقافي يا أعزائي؟ يعني أن فكر الآخر بمتبنياته الاجتماعية والفلسفية والفكرية والعقدية تأتي إلى ماذا؟ ويطمئن. وهذه هي الحرب الناعمة، لأن الاستعمار أعزائي وجد بأنه من خلال الحروب والعسكر والسلاح يستطيع أن يقضي على مجتمعاتنا أو لا يستطيع. دخل في حروب متعددة، استطاع أو لم يستطع. لم يستطع أعزائي. هذا أولا. وثانيا أنه فيه أثمان غالية الثمن، أثمان غالية الثمن. الآن أمامكم التجربة، الأمريكان عندما جاءوا للعراق مولانا آلاف ماذا؟ آلاف القتلى، عشرات الآلاف في أفغانستان والعراق ماذا؟ قتلى وجرحى. إذن بعد الآخر يريد أن يدخل في معركة فيزيائية وبدنية وعسكرية معك أو لا يريد؟ فما هو الحل؟ ما هو الحل؟ الحل هو تفكيك ماذا؟ تفكيك هذه المجتمعات. ولهذا في كتاب قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثى، هناك أعزائي في صفحة 36 هذه عبارات هذا الكاتب الدكتور عبد الوهاب المسيري يقول: فالعالم الغربي الذي أخفق في عملية المواجهة العسكرية المباشرة مع العالم الثالث في ذلك الزمان، وإلا مع العالم الذي لا يقبل النموذج ماذا؟ النموذج الغربي، اكتشف أن هذه المواجهة مكلفة وطويلة ولا طاقة له بها. إذن البديل ما هو أعزائي؟ هي البديل ماذا؟ الغزو الفكري والثقافي. كما أدرك العالم الغربي أن نجاح مجتمعات العالم في مقاومته، لماذا دا يستطيع أن يقاوم ويستقر مع كل هذه الإمكانات في الطرف الآخر؟ الجواب في كلمة واحدة: لأن الأسرة محكمة. وين؟ في هذه المجتمعات. ما معنى أن الأسرة محكمة؟ يعني الأبوين وخصوص الأم تستطيع أن تزرق أبنائها بثقافة الآخر، لو بثقافتها، بثقافتها ودينها وعاداتها وتقاليدها وفكرها. إذن ماذا لابد أن نفعل؟ ها؟ ما هو الحل؟ الحل تفكيك هذه الأسرة. ولهذا يقول بأنه الذي يعود بدوره إلى وجود بناء أسري قوي لا يزال قادرا على توصيل المنظومات القيمية والخصوصيات إلى أبناء المجتمع، ومن ثم يمكنهم الاحتفاظ ماذا؟ بواقعهم. وهذا لا شك، وإذا كانت الأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع فإن الأم هي اللبنة الأساسية في الأسرة. ومن هنا تركيز النظام الآخر على قضايا الأنثى وحقوق من؟ ها؟ وحقوق. وأنتوا الآن أمامكم، انظروا الإعلام عندما يريد أن يسقط دولة من أين يبدأ معها؟ ها؟ حقوق الإنسان، ثم حقوق ماذا؟ حقوق المرأة. هذه مولانا الآن واضحة للعلن، واضحة للعيان، لا نحتاج إلى أدلة إليها، وجدانيات. هذا الإعلام أمامكم، اقرأوا. فالخطاب المتمركز حول الأنثى هو خطاب يعلن حتمية الصراع بين الذكر والأنثى، وهذا الذي أشرنا إليه من أهم مقومات هذه الحركة، وضرورة وضع نهاية للتأريخ الذكوري، وهو خطاب يهدف إلى، وهو يمكن أن يتحقق، أن المرأة لابد أن تجد هويتها. خلوا ذهنكم يومي الآن، ما أريد أدخل في بحث آخر مرتبط بعلم نفس، بعلم نفس الأسرة، وهو أن المرأة تجد هويتها ودورها داخل هذا النظام لو خارج هذا النظام. فكلما يقيدها داخل نظام الأسرة ماذا تفعل؟ تحاول أن تثور عليه، لأنه الهوية تتشكل إما بهذا إما بهذا. إما أن تجد هويتك أين؟ داخل نظام، نظام أسري محكم قوي يحفظ الحقوق، وإما ماذا؟ أنه لا يمكنك أن تجدي هويتك إلا خارج أين؟ خارج هذا النظام. ويطمئن أعزائي، واقعا أصرخ وأصيح للتاريخ، أصيح وللمسؤولية، أقول يا شبابنا، يا رجالنا، يا ذكورنا، حاولوا أن تتلطفوا وأن تتعاطفوا وأن تعطوا حقوق الزوجة والمرأة كما ينبغي، وإلا أنتم تدفعونها إلى أن تكون خارج ماذا؟ خارج نظام الأسرة. هذه بعد وظيفة ماذا؟ واحدة من المسؤوليات، مسؤوليات من؟ مسؤوليات الرجال الذين هم قوامون على النساء. وظيفتكم هذه. وإلا عندما لا تجد حلا إلا بالخروج عن نظام الأسري، ماذا تفعل؟ حقوق ماذا تستطيع أن تأخذ داخل هذا النظام؟ فماذا تفعل؟ ما هو الحل؟ أنت تدفعها بكل قوة إلى أن تخرج عن النظام الأسري. يقول وهو عدم في نفس المرأة عن طريق تعب، بحيث لا يمكن أن تتحقق هويتها إلا خارج إطار الأسرة، وإذا انسحبت المرأة من الأسرة تأكلت ماذا؟ الأسرة، وتهاوت وتهاوى معها أهم الحصون ضد التغلغل ماذا؟ التغلغل الفكري والثقافي من الآخر في مجتمعاتنا، لأن هؤلاء الأولاد يبقون بلا ماذا؟ إذا كانوا بعد أولاد مولانا يعرفون أبوين مولانا. والهيمنة الغربية وأهم المؤسسات التي، وبذلك يكون قد نجح النظام العالمي الجديد الذي هو العولمة اللي سنشير إليه، من خلال التفكيك في تحقيق الأهداف التي أخفق في تحقيقها النظام الاستعماري القديم الذي كان قائم على المواجهة المباشرة والعسكرية. واضح صار أعزائي؟ هسألا هذا الذي نحتاج لعله إن شاء الله اليوم وغد بإذن الله تعالى أحاول أن أنهي البحث حتى ندخل مولانا، ما هي المنطلقات التي ننطلق منها لفهم حقوق ماذا؟ لأنه نحن بينا بعد لا يمكن أن ندخل بسم الله الرحمن الرحيم ما هي حقوق المرأة، بعد هذا صحيح لو غير صحيح مولانا، لابد أن نسأل مولانا ما هي حقوق المرأة على أي أسس، على أي منطلقات، على هذه الرؤية الكونية أو ماذا؟ على هذه الرؤية الكونية، على أساس أن الأسرة، أن الأسرة بناء لا بد أن يكون أو ماذا؟ لا نحتاج إلى الأسرة، على وجود الصراع بين الذكر والأنثى أو على وجود التكامل، هذه أسس لا بد أن نبحث، أنه على هذه الأسس نريد أن نفهم ماذا؟ ها؟ ولهذا هذه مسألة تفيدكم كثيرا، تفيدكم كثيرا أعزائي، وهو أنه من المسائل اللي الآن محل الابتلاء كثيرا، مسألة فقهية هذه محضة، من المسائل التي تفيدنا كثيرا ومحل الابتلاء، وهو تشخيص الأعلم، لأنه يجب تقليد شنو؟ الأعلم، إما فتوى وإما شنو؟ وإما احتياطا، يعني إما بعض يقول بالفتوى يجب تقليد الأعلم، وإما بعض يقول ماذا؟ على الأحوط احتياطا يقول. ولكن سؤال، لم يسأل أحد إلى الآن في الحوزات العلمية الأعلم على أي أسس أعلم؟ يعني إذا واحد إخباري وواحد أصولي خلا بد نسأل أنه هذا أعلم وين؟ أخباريا أعلم وقد أصوليا جنو أعلم، لو مو مجتهد أصلا، أصلا مو مجتهد. مع الأسف الشديد هاي في حوزاتنا غائبة، هذا الذي أقول تجذير المسائل المباني، يؤمن بأهمية البحث الفلسفي عملية الاستنباط أو لا يؤمن؟ ها؟ فأعلم يا أعلم مولانا، يعني إذا تسأل الأعلم عند محمد حسين الأصفهاني الكمباني ماذا يقول لك الأعلم؟ من هو؟ من هو؟ ها؟ اللي يفهم الفلسفة أو لا يفهم الفلسفة؟ ها؟ اللي لابد أن يكون عالما بالفلسفة، فبالنسبة إليه أولئك الذين لا يعرفون الفلسفة أصلا مجتهد لو مو مجتهد؟ لا مو مجتهد، مو أنه ليس بأعلم، أصلا مو مجتهد. اسأل الأخباري قل له بأنه الأعلم، من هو؟ من يقول؟ يقول شيخ الصدوق الكلين المجلسي وأمثال هؤلاء. لماذا؟ لأنه هو يعتقد بأنه قواعد الأصولية لابد أن تدخل له، هاي من أهل السنة جاد. فإذا هذولك الأصوليين مجتهدين أعلم له مو أعلم؟ يقول لا مو مجتهدين، لا يجوز الرجوع إليهم. فإذا هذا السؤال فالسؤال جدا عقيم في الرسائل العملية، يجب تقليد الأعلم، وعلى أي مبنى يجب؟ يا أعلم مولا، من هو تعريف الأعلم؟ الأعلم على أي مبنى مولا؟ ما أدري واضح ولا؟ فإذا هذه بعد لا يقول لي أشياء، حيث يقول بيني وبين الله هو أشياء، عم يعرف هاي المسائل هو أشياء، شي يعرف مولانا؟
أهل الخبرة، هو أهل الخبرة لابد نرى أهل الخبرة على أي مبنى؟ هذول أهل الخبرة، على أهل الخبرة أخباريين، أهل الخبرة أصوليين، أهل الخبرة فلاسفة، أهل الخبرة متكلمين، أهل الخبرة مفسرين. يعني أضرب مثال أوضح، سيد الطباطبائي لو تسأله من هو الأعلم في المعارف الدينية والفقهية شو يقول له؟ ها؟
يقول الفقيه لو المفسر؟ يقول المفسر. إذن غير المفسر بالنسبة إليه عالم وليس بعالم. ها؟ ليس بعالم مو ليس بأعلم، التفتوا لي أعزائي. ولهذا هذا هذه هاي المسائل وما ذكرت في الرسائل العملية في باب الاجتهاد كلها مبنية على مجموعة أوهام لا أساس لها.
أعلم على ماذا؟ على أي قواعد؟ على أي أسس؟ على أي منطلقات؟
هذا إن شاء الله إذا وفقنا في اليوم ندرس كتاب الاجتهاد والتقليد سيتضح لكم بأن هذا الاجتهاد والتقليد ما لنا بيني وبين الله منطلقات صحيحة لو منطلقات ما هي ها غير صحيحة. تعالوا إلى بحثه أعزائي. العولمة، هاي العولمة اللي الآن احنا نعيش فيها وخارج إطارها، ها تستطيع أن تعيش خارجها أو لا تستطيع؟ لا يمكن. من قبيل واحد يريد يتكلم ولانا ضرورة الأكسجين للتنفس، يقول لا هو مو ضروري. شو تقول له هيش الإنسان؟ هو ما يدري بأنه إذا قطعوا عنه أنا ما شنو الأكسجين شو يصير بي؟ يموت. بس هو يدري أهمية الأكسجين لو ما يدري؟ كونوا على ثقة. الآن كل الأعزاء الجالسين وغير الجالسين عموما، قد يوجد استثناءات هذا خارج عن التاريخ، بينك وبين الله يستطيع أن يعيش 3 ساعات أو ساعتين من غير الموبايل والاتصال والإنترنت؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ وكأنه شنو؟ وكأنه كل شيء وين أصلا ما يدري هو وين؟ يا بش مو قبل 10 سنوات انت كنت ويا هذني، يقول بابا صارت جزء شنو؟ هذه مو جزء اصلا، جزء المكون الاساسي لحياتي كل انسان. من قبيل الكهرباء، الان اقطع الكهرباء، هو اقطع الكهرباء يعني الاجهزه، يعني كل شيء، يعني الحياه، يعني الصحه، يعني الاعلام، يعني التلفزيون، يعني العسكر، يعني كل شيء. بعد يموت او لا يموت اعزه؟ هو يموت، ينتهي كل شيء، لانه كل هذا قائم على ماذا؟ على هذا المصدر للطاقة. أعزائي العولمة جزء أساسي ومقوم. ما أريد أتكلم في المنطقة حتى تقول لي سيدنا هذا مو من فصول الإنسان، لا اطمئن من فصول الإنسان حاضرا أن العولمة صارت جزء مقوم لحياتنا الفكرية والثقافية والاجتماعية ونحو ذلك. ما عندي وقت وإلا كنت أقف عند الأعزة قليلا لبيان أهمية العولمة وماذا تفعل فينا. طبعا سوف أبين بعض المصادر للأعزة للمطالعة ولو المطالعة الإجمالية. أعزائي ما هي العولمة وبماذا تمتاز عن العالمية؟ هاي هواي نقطة مهمة. بس تقول لي سيدنا شنو ربط البحث؟ لأنه احنا معتقدين عند ظهور الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف احنا نعيش القرية الكونية لو نعيش في الدولة وغير دولة. يا ابني يعني الإمام سلام الله عليه عندما يأتي يريد أن يقيم العدل في بقعة جغرافية معينة، لو يريد أن يقيم العدل وين؟ ها؟ فقط في الكرة الأرضية؟ لا، لعله عند ظهوره تظهر مخلوقات أخرى وين؟ في كواكب أخرى. هو مسؤول عن إقامة العدل فيها أو لا؟ ها؟ ليقوم الناس بالقسط، أليس كذلك؟ هسه الآن لابد أن نميز جيدا أن عمله أيضا من قبيل نظرية العولمة اللي موجودة، طبعا سأبين ما هي العولمة، أو لا نظرية أخرى قائمة على أساس العالمية. خلي ذهنك يمي، خلي نعرف العولمة ما هي أول. العولمة أعزائي النظام الحديث الآن في العالم يقوم على أركان ثلاثة. يعني أنت الآن من تجي إلى النظام الذي يحكم الأمم المتحدة مثلا، أو العلاقات بين الدول أو إلى سمه ما تشاء، يقوم على أركان ثلاثة. الركن الأول هي الدولة، هذا اللي عبّن عمّه. هسه سواء كانت دولة علمانية، ليبرالية، دينية، ديمقراطية، استبدادية، ولكن يوجد نظام ماذا يسمى ماذا؟ ها؟ مؤسسات الدولة، مؤسسات ماذا؟ الدولة، الدولة بكل تعاريفها، بكل تعاريفها وخصوصياتها المعروفة. والآن أنا فقط أحيلكم إلى الأمثلة حتى لا ندخل في التفاصيل. الآن في النتيجة هنا في الجمهورية الإسلامية دولة، في العراق توجد دولة، في أمريكا توجد دولة، في الغرب في الدول الغربية توجد دولة، في الدول الشرقية توجد دولة، في الصين في دولة، في روسيا أليس توجد دولة ولها مقوماتها وأسسها؟ إذن الركن الأول في النظام القائم الآن هو ماذا؟ ولهذا عندنا منظمة الأمم المتحدة، هذه لترتيب العلاقات بين ماذا أعزائي؟ ها؟ لترتيب العلاقات بين الدول، مو الأمم أبدا، لا علاقة لها بالأمم، وإنما الدول هي التي. ولهذا الدولة فعلت ما تفعل بشعبها تتدخل الأمم المتحدة؟ أبدا لا علاقة لنا، ما دامت هاي الدولة الشرعية وقانونية احنا ماذا نتعامل معها. هذا الركن الأول. الركن الثاني الأمة، لا الأمة لا بالمعنى القرآني، الأمة بمعنى ماذا؟ شعب تلك الدولة، يعني المواطن. المواطن هسه هذا المواطن يريد يكون دينه كذا، عرقه كذا، إلى أبد الأبد، كل علاقة ما إلى، وإنما الدولة لها أتباع، لها ماذا؟ رعايا، سمه ما تشاء ملا. هذا الركن الثاني. الركن الثالث أعزائي ماذا؟ الوطن. هذا الذي حب الوطن من اللي يفسروها تفسير خطأ، يقولون وطن يعني يا وطن مولانا، ها ها هذا الوطن، مع أنه في ذلك الزمان أساسا الوطن الجغرافي إلى معنى أو لا معنى له. الوطن في ذلك الزمان وطن فكري، إيديولوجي، ثقافي، عقدي، لا علاقة له ماذا بالجغرافيا والمكان أعزائي. فلهذا تفسير الوطن بأنه هذا الوطن مولانا، هذا تفسير في غير محل. أتركنا مولانا، هاي أركان شنو هي؟ ثلاثة. العولمة تحاول أن تذيب هذه الأركان الثلاثة. بعد توجد دولة أو لا توجد دولة؟ إذا كانت توجد دولة فتوجد دولة شنو؟ شنو؟ ها؟ عالمية، أحسنت، يعني دولة واحدة. وأنه أنت ولاءك لابد يكون شنو؟ لدولتك الخاصة. ماكو دولة خاصة، دولة خاصة شنو؟ ولاءك لمن؟ لتلك الدولة العالمية. هسه من هم هؤلاء؟ سأتكلم عنهم ولو إجمالا أعزى. الأمر الثاني أن أمة تلك الدولة هو الإنسان، بغض النظر عن دينه، ثقافته، قوميته، عقيدته، أنا أتعامل معه بما هو شن؟ ها؟ بما هو إنسان. خلاص. يقول بابا هذا مرتبط بثقافة. يقول شنو ثقافة؟ الدولة الأصلية التي هي الدولة العالمية تضع له شنو؟ شنو؟ حقوقه، وتضع له ثقافته، وتضع له عاداته، وتضع له النموذج الذي لابد أن يعيش يمشي عليه، سيرته. يعني شعر مولانا يبقي كاملا، لو نصفه يزينه ونصفه يبقي مولانا، ماذا يفعل؟ من يضع له النظام؟ ها؟ تلك الدولة العالمية مولانا. ولهذا كاملا تبدأ بماذا؟ بسحق كل الثقافات المرتبطة بالأمم وكل العقائد وكل الأفكار وكل النظم الاجتماعية وكل العادات، كلها لابد أن تسحق لصالح من؟ ها؟ لصالح تلك الثقافة التي تضعها الدولة
عالمية. الأمر الثالث، بعد يوجد معنى للوطن أو لا معنى للوطن مولانا؟ فإذا بيني وبين الله إذا صار اكتساح لوطنك اسمه أليف، بعد أنت مفروض تدافع عنه لو ما تدافع، لعله أنت ارتباطك بتلك الدولة هواي أقوى من ارتباطك بأي دولة، بدولتك التي تحكمك. ما أدري قدرت أوصل الفكرة إلى الأعزاء ولا. ومن هنا توجد ماذا؟ إذا تذكرون فيما سبق قلنا هذا المعنى، قلنا يوجد عندنا الله الواحي الآخرة، مو قلنا هاي المنظومة الرؤية الكونية مو هالشكل، ها؟ في مقابلها ماذا وضعوا؟ قالوا الإنسان والعاقل والدنيا مولا. هؤلاء أيضا فعلوا ذلك، يعني محوا هذه الأركان الثلاثة لأجل ماذا؟ ها؟ لأجل الدولة العالمية والإنسان بشرط ثقافته أو بشرط لا من ثقافته، بشرط عقيدته أو بشرط سحق عقيدته، بشرط أفكاره وأسسه الفكرية والثقافية أو بشرط لا منها، ها؟ بشرط لا منها. ولهذا أنتم الآن تجدون في واقعنا الاجتماعي بيني وبين الله الطفل مولانا مصر عمر 10 سنوات 15 سنة 20 سنة من جالسا في الأسرة بيني وبين الله، هو عنده شغل بالأب والأم والأبوين وكذا، لو عنده شغل شنو؟ ها؟ بينكم وبين الله، ارتباطه وين؟ ارتباطه بأسرته لو ارتباطه بالموبايل. فهو اللي دي يوجه أصلا، مو أنت اصعد إلى السماء انزل إلى الأرض، ما تقدر تسوي ليش؟ الأعزة أكو 4-5 مقالات في هذا المجال. هذا الكتاب من الكتب المفيدة جدا واقعا، مركز دراسات الوحدة العربية قضايا في الفكر المعاصر، اللي هي من قبيل صراع الحضارات، من قبيل التسامح، من قبيل الفلسفة والمدينة، ومن قبيل العولمة، للدكتور محمد عابد الجابري محمد. هناك أعزائي الإخوة اللي يردون يراجعون عند تقريبا 4-5 مقالات في هذا المجال، أنا بودي أن الأعزة تحت عنوان العولمة نظام وإيديولوجيا، العولمة نظام. مو هو يا أعزائي هذني أمانة باعتبار أدري الإخوة مشغولين ما يصير عندهم وقت طالعون، لكن هذني بعد بتعبيرنا كراسات مولانا سندويشات، يعني من صفحة 135 إلى صفحة 154 20 صفحة مولانا، 4 أبحاث مختصرة جدا تحت العناوين التالية: العولمة أسئلة يجب الوعي بها واقعا، من لم يعرفها فهو أمي في عصرنا أمي. بعد العولمة تنمية الفوارق وتعميم الفقر، هاي العنوان الثاني. العولمة إيديولوجيا العولمة والإمبراطورية العالمية، هاي 3 مولانا. والرابع أعزائي تحت عنوان العولمة نهاية السياسة، هناك الأعزة اللي يردون يراجعون في صفحة 147 هذه عبارته كما أشرنا إليها إجمالا. يقول أولا مقابل الدولة في النظام الموجود ما الذي يحكم أعزائي؟ من الذي يحكم؟ ها؟ سأبين لكم. الذي يحكم بعد مو هذه الدولة أو تلك الدولة، التي تحكم أو الذي يحكم هي طبقة تسمى الطبقة العظمى. الآن شلون عندك أنت شنو؟ دولة عظمى. هاي الدولة عظمى بعد ما أكون مولانا، أكو شنو؟ هي التي تحكم شنو أيضا؟ من هؤلاء؟ هذا إن شاء الله أحاول غدا أبين، الآن بعد ما عندي وقت. إذن في مقابل الدولة ماذا يوجد؟ ها؟ طبقة، عبر عنها الطبقة، وهم ما تنميه مو هواية كما أشرت في أبحاث سابقة، ما يتجاوز عددهم 4-5 آلاف شخص، ويجتمعون همتين سنويا أو كل سنتين مرة مولانا، ويتخذون القرارات الأساسية لإدارة العالم. أمريكا لابد شو تسوي، الغرب لابد شو يسوي، المنطقة
في 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 الشرق الاوسط شي يسوون، في الهند شي يسوون. طبعا تقول لي يعني يعطيهم اوامر؟ اقول لا لا لا، يرتبون الوضع العالمي اعلاميا واقتصاديا وثقافيا فبالشكل هو يخرج، يستطيع ان يخرج عن النفق او لا يستطيع؟ ها لا يستطيع عزيز. الان هاي التجربه امامكم، بيني وبين الله امامكم، احنا نعيش الان، وقت انتهى عزيز، نعيش الان امامكم الان. انظروا الى العراق وسوريا واليمن ولبنان والسودان وليبيا، ايش قاعد عدلك بعد؟ ماذا فرضوا عليها؟ ها يوم فرضوا عليها شنو؟ القاعده. يوم فرضوا عليها شنو؟ النصر. يوم فرضوا عليها شنو؟ الزرقاوي. يوم فرضوا عليها شنو؟ داعش. وهكذا. والمنطقة مولانا ده تحقق في نظرها انتصارات، واقعا همتنا مضطرة أن تدخل المعركة، ولكن في واقعها انتصارات لو تدمير المنطقة كاملة. ها؟ استنزاف كامل. من يموت في مصلحة من؟ في مصلحة هذه الطبقة العظمى. هسه من هذا الطرف يموت أو ماذا؟ في النتيجة هذا يصرف. صحيح أنا لا يقول لي قال سيدنا يعني ده تشكل أنت على أنه لندافع، أقول لا، ولكن هو وضعك في نفق، كل ما تفعل بضرر شنو؟ ها بضرر مجموعة هذه الأمة اللي نسميها الأمة الإسلامية. خلصت. من المتضرر في كل ما وقع في هاي العشرين عام الأخيرة مولانا؟ من المتضرر مولانا؟ ها المسلمون بشيعتهم وسنتهم وعربهم وغير عربهم وقومياتهم المتضرر، وأخروها 100 سنة إلى الخلف مولانا. أصلا يفرض عليك كيف تحارب وأين تحارب وماذا تحارب مولانا، يجعلك في نفق لا تخرج منه إلا ماذا؟ ها إلا بها الطريقة، بطريقة شنو؟ تدمير، تدمير كامل. الآن أنا نموذج عندي لأنه بيني وبين أحس ماذا جرى في العراق. أنتم أمامكم الآن لا أقل لا أقل لا أقل 40-50% من العراق عندما وقع بأيدي هؤلاء المتطرفين والدواعش مولانا دمر عن بكرة ماذا؟ هذه إلى أن تبنى إيش قد يردلها وقت مولانا؟ من إمكانات ماذا؟ من إمكانات هذا الشعب المظلوم الصابر الفقير الممتحن. طبعا مو فقط هم، دول الجوار مولانا دخلت على الخط، لو ما دخلت على الخط مولانا ها مضطرة أن تدخل على الخط، وإلا إذا ما تدخل تصل النار إلى ماذا؟ إليها، مضطرة أن تدخل. فصرفت أيضا عشرات المليارات لدفع ماذا؟ لدفع هذا. وانتهت أو لم تنتهي؟ واطمئن لن تنتهي. الآن اجتك جديدة مولا، اجتك قضية شنو؟ قضية القدس. هذا الذي أقول أكو تخطيط لأي شيء، ها تخطيط استراتيجي مركزي. أنت تتصور ماذا؟ أنا أرجع وأقول وأكرر، لأن بكرة حيقطعون كلامي يقولون السيد الحيدري يقول ليش دافعنا مولانا. لا لا لا، أنا قلت يجب، ولكنه كان ينبغي هذه الإمكانات، وكان ينبغي هذه الثروات، وكان ينبغي هذا الجهاد يكون لقطع الغدة السرطانية من المنطقة، وهي ماذا؟ وهي إسرائيل. ولكنه الآن فعلنا لها شيئا أو لم نفعل أعزائي؟ لو عشر معشار ما قمنا به إزاء التطرف وإزاء هؤلاء واقعا الحمقى الذين دخلوا بعنوان الجهاد وكذا، لو عشر معشار كان أمام إسرائيل لقضينا على ماذا؟ لقضينا على إسرائيل. ما أدري واضح؟ ولهذا إن شاء الله تعالى غدا أقف قليلا عند هذه ماذا؟ ها؟ عند هذه الطبقة المعبر عنها بالطبقة العظمى، واقعا الطبقة يعني الطبقة التي تدير العالم، ليتضح أنه نحن أين موقعنا من هذه الطبقة. أصلا لها لنا رأي فيها أو شنو؟ لو أصلا ما ندري بها مولانا، ياهو منهن. والحمد لله رب العالمين.